السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، الحديث حول شرح هذه المقدمة النافعة الماتعة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان آخر ما توقفنا عنده الكلام عن نوعي الاختلاف في التفسير، ما كان مستنده النقل وما كان مستنده طرق الاستدلال، أي النظر والاستدلال. وتكلمنا عما مستنده النقل، واليوم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الثاني، وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. فليقرأ القارئ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، فصل: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير إمام أحمد وإسحاق مراهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. أحدهما قوم اعتقدوا معانيه ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين،
بمجرد ما يسوغ.
والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وإمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وغير ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذا على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحد ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب، يقولون هما أبو بكر وعمر، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، يقولون أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، وقوله فقاتلوا أئمة الكفر يقولون طلحة والزبير، وقوله مرج البحرين يقولون علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان قالوا الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يقولون في علي بن أبي طالب، وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم يقولون علي بن أبي طالب، وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يقولون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يقولون نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يقولون إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه يقولون أبو بكر، أشداء على الكفار يقولون عمر، رحماء بينهم يقولون عثمان، تراهم ركعا سجدا يقولون علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه رضي الله عنهم، وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد به أبو بكر وحده رضي الله عنه ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل.
ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل،
فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
بارك الله فيكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو النوع الثاني من أسباب الاختلاف، وهو الاختلاف من جهة الاستدلال، من جهة النظر والاستدلال لا من جهة النقل. وهذا النوع يقول أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، ثم ذكر هاتين الجهتين، ولكنه قدم بمقدمة بين أن هاتين الجهتين حدثتا بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي هي بالمأثور المحض عن الصحابة والتابعين ليس فيها شيء من هذه البدع وهذه الأخطاء المتعلقة بالاستدلال، لأنها كلها عن السابقة كانت بالمأثور الصرف. قد يكون فيها شيء من الخطأ مما يدخل في النوع الأول، أما ما يدخل في النوع الثاني من جهة الخطأ في الاستدلال فهذا أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الأولى، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. وهذه المعاني إما أن تكون معاني باطلة مبتدعة فاستدلوا على باطل بما لا يدل عليه، فخطأهم حينئذ في ماذا؟ في اعتقادهم وفي استدلالهم، خطأهم في اعتقادهم وفي استدلالهم. وقد يكون ما اعتقدوه معنى صحيحا، ولكنهم استدلوا عليه بما لا يدل عليه، فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. أما الأولون فخطأهم في المدلول وفي الدليل، فيما أرادوا إثباته وفي فهمهم للنص الذي جعلوه دليل له. وأما الآخرون أو الآخرون فإنهم اعتقدوا معاني حق، لكن الخطأ جاء من ناحية الاستدلال، فاستدلوا على تلك المعاني بما لا يدل عليها، كما يقال لووا أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدوا. لو كان ما اعتقدوا باطلا كان خطأ في الاستدلال والمدلول، وإن كان ما اعتقدوا حقا كان خطأ في الاستدلال لا في المدلول. وهذا سيأتي مزيد بيان له. فإذا السبب الأول أو الجهة الأولى، قوم اعتقدوا معاني، اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهذا عام، هذه المعاني قد تكون حق وقد تكون غير حق. الثاني، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، يعني نظروا إلى القرآن من ناحية المعنى العربي فقط، اللسان العربي، من ناحية اللغة، بقطع النظر عن المتكلم وهو رب العزة والجلال أو المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو المنزل عليه وهم العرب بالدرجة الأولى ثم أمة الإسلام جميعا، فقصروا نظرهم عن هذه المعاني العظيمة لأن لها أثرا في تحديد المعنى، واقتصروا على فقط اللسان العربي، ولا شك أن هذا قصور له آثاره في الفهم وفي تنزيل الآيات في غير مواضعها. قال فالأولون الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. فالأولون راعوا ماذا؟ راعوا المعنى. والآخرون راعوا مجرد اللفظ بغض النظر عن المتكلم والمخاطب، راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ، يعني حتى الذين نظروا إلى اللفظ كثيرا ما يخطئون في فهمه وفي احتماله، يظنون أن اللغة تدل على هذا وهي لا تدل عليه، كما يأتي مثلا ويقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، ينسبون إلى أمهاتهم سترا على الناس لئلا يدعى إلى أب هو غير زوج أمه. والدليل قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فنظر إلى لفظ إمامهم، إمام، ومع هذا أخطأ، مع أنه قصر نظره على اللفظ ولم ينظر إلى النصوص الأخرى، فإنه لو نظر إلى النصوص الأخرى سيجد ما يدل على أن الناس يدعون إلى آبائهم. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ولا يقال ابن فلانة. حديث ثابت. فقال المراد بإمامهم يعني أمهاتهم، فقصر نظره على اللفظ وأخطأ. فإن أم تجمع على ماذا؟ على أمهات. وأما إمام ليس جمع لأم، لا تقول أم وإمام، لا، أم وأمهات. فإذا هو قصر نظره على اللفظ ومع هذا أخطأ. ثم قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. الأولون الذين اعتقدوا معاني كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، لأنهم في البداية سبقوا إلى معنى فبنوه فاعتقدوه، ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن عليه، كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. ثم قال الأولون صنفان، لا تعجلوا، يعني ما سيأتي من كلام سيوضح، أعلم أنه ربما تمر بعض الأشياء ما فهمت لكن لن ننتهي إلا وقد فهمنا إن شاء الله. الأولون صنفان، من الأولون؟ الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يقول صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يعني كما يقال بالمثال يتضح المقال. المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، فاعتقدوا اعتقاد أن الله لا يتكلم كلاما يسمع بحرف وصوت. ثم جاءوا إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إثبات أن الله كلم موسى وتأكيده بالمصدر كلمه تكليما، فكيف سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به؟ قال بعضهم كلم هنا من الكلم الذي هو الجرح، كلمه يعني جرحه، يعني جرحه بلسان الحكمة تجريحا. فهم أرادوا أن ينفوا صفة الكلام لأنهم اعتقدوا أن الله لا يتكلم، حتى يذكرون أن بعض المبتدعة جاء لأبي عمرو بن العلاء من القراء وقال له أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، فالذي كلم من هو؟ موسى، ما في إثبات صفة الكلام لله عز وجل بتغيير حركة. فقال هب أنني قرأت هكذا، فكيف أقرأ قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما حلها، كيف تحلها، كيف تخرج منها، كلمه ربه. فأسقط في يده. فإذا الأولون الذين اعتقدوا معاني تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. فمثلا عند المعتزلة نفي الرؤية وأن الله تبارك وتعالى لا يرى، لا يرى حتى في الآخرة، واستدلوا بقوله تعالى لموسى قال لن تراني، لن تراني، فقالوا لن هذه تدل على التأبيد في النفي، يعني لن تراني أبدا، فحملوا لن هذه على التأبيد. وهل لن في لغة العرب تدل على التأبيد؟ لا، تدل على النفي المستقبل وقد يكون إلى وقت إلى أمد، لن تراني في الدنيا، وهذا هو الحق، لن تراني الآن. ولهذا العلماء لما عبروا عن استدلال المعتزلة بلن في نفيها الشيء المستقبل قالوا لن للزمخشرية، الزمخشري هو الذي رأى أنها تدل على النفي المؤبد، مع أنه في لغة العرب تقول أعطني قلما أقول لن أعطيك، الآن ما أعطيك، بعده بمدة زانت العلاقة بيني وبينك وكثرت الأقلام عندي فقلت أعطني قلم، قلت تفضل هذا قلم. لن الأولى أين ذهبت؟ لن محدودة، لن في ذلك الوقت لن أعطيك، فلا تدل على التأبيد، وخصوصا أن هناك من الأدلة ما يدل على هذا. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله تبارك وتعالى في ذكر ما يعذب به المعرضون الكافرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكذلك قوله سلم إنكم سترون ربكم عيانا، سترون ربكم. إذن أين أثر لن في التأبيد؟ تأبيد في وقت أو نفي في وقت محدد معين. فالأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، كما أن المعتزلة لما جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذه الآية استدلوا بها على ماذا؟ على نفي الصفات، فلا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، وهل الآية تدل على هذا؟ لا، الآية تدل على نفي المماثلة، على نفي المماثلة لا على نفي الصفات. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، كالذين نفوا الرؤية واستدلوا ما استدلوا به فخطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. كيف قد يكون حقا؟ الذين اعتقدوا معاني، اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، حمل ألفاظ القرآن عليها، فحملوا القرآن ما لم يحتمل أو سلبوا دلالة الألفاظ. مثل ماذا؟ مثل الصوفية الذين ركزوا على ماذا؟ ركزوا على إصلاح القلوب وتهذيبها، وإصلاح القلوب وتهذيبها هذا معنى صحيح في أصله، لكن أن يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فيفسره بقوله اذهب إلى قلبك فأصلحه فإنه قد تجاوز الحد، هذا الخطأ، حمل الآية على غير ما أريد بها، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول يعني اذهب إلى قلبك فأصلحه فإنه قد تجاوز الحد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يعني نفوسكم، فأرادوا تهذيب النفوس تهذيب القلوب، وهذا معنى حق، لكن الخطأ في ماذا؟ الخطأ في الدليل، الخطأ في الدليل لا في المدلول، يعني لا في المعنى الذي أرادوا إثباته، وإنما الخطأ في الدليل وضعوه في غير، وضعوا الآية في غير موضعها ولو أعناق النصوص. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، كما مثلنا بالمعتزلة وغيرهم من المؤولة، فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع في تفسير الحديث سواء بسواء. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، أخطأوا في الدليل والمدلول يعني أخطأوا في الفكرة التي استدلوا عليها وفي فهمهم للآية ووضعها دليلا لما اعتقدوا، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. يأتون مثلا إلى قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيستدلون بهذا على معتقدهم في أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، فيستدلون بهذه الآية ويهملون بقية النصوص التي تدل على أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل قتل النفس شرك بالله أو دون ذلك؟ ودون ذلك، إذن داخل فيه لمن يشاء. طيب الوعيد على قاتل النفس بالنار وغيره للذين يكونوا أموالهم ظلما إنما يكون بطونهم نارا، هذا الوعيد ماذا نقول؟ نقول هذا وعيد قد ينفذه الله وهو حق، وقد يعفو ويتجاوز، فهو لله تبارك وتعالى، وهذا من كرم الله عز وجل. فالكريم إذا وعد وفى، لا يمكن أن يعد الله عز وجل على أمر خير ثم لا يفي، حاشا وكلا، ولكن إذا توعد فقد يعفو. فالكريم إذا وعد وفى، وإذا توعد عمن شاء عفا، الكريم إذا وعد وفى وإذا توعد عمن شاء عفا. وقد قال القائل وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته يعني هددته أو وعدته بعطاء، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي يعني أتهدد ثم أقول قد عفوت عنك، وهذا كرم، ومنجز موعدي لا أخلف ميعادي وعدي وعطائي. فتارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، يتأولون ما يخالف مذهبهم كما قلنا في كلم الله موسى تكريما، هذا يخالف مذهبهم في إثبات الكلام فتأوله إلى ماذا؟ جرحه بلسان حكمة تجريحا، يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وتحريفا للكلم عن مواضعه، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، ثم ذكر جملة من تلك التفاسير منها تفسير الكشاف للزمخشري، ثم ذكر أصول المعتزلة وهي خمسة، ما هي التوحيد؟ ماذا يريدون بالتوحيد؟ تجريد الله عز وجل من صفاته. الله واحد لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وزعموا أن هذا توحيد. فتوحيدهم الذي يقولون ينفون به عن الله تبارك وتعالى الصفات، وهذا هذه جهالة وضلالة وغواية. فإن الواحد قد يكون له أسماء، وكل اسم يدل على الصفة، وكثرة صفات الواحد دليل على عظمته. كلما نظرت له من ناحية من جهة رأيت فيه صفة من الصفات فهذا دليل عظمته، لكنهم هم نفوا أسماء الله وصفاته وقالوا التوحيد. ثانيا العدل، عفوا نفوا صفات الله عز وجل. المعتزلة نفوا صفات الجهمية هم الذي نفوا الأسماء والصفات. المعتزلة نفوا الصفات وزعموا أن هذا هو التوحيد والعدل. ما العدل الذي يقولون؟ يقولون إن الله لم يشأ أفعال العباد لأن هذا مقتضى العدل. أيشأ الله ويقدر عليهم المعصية ثم يؤاخذهم عليها؟ هذا ظلم. إذن ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن العباد هم يتصرفون، ففروا من أمر ووقعوا فيه ما هو أشد منه، وقعوا في إثبات خالق مع الله عز وجل. الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فمؤدى قولهم أن الله خلقكم وأنتم خلقتم ما تعملون، فأثبتوا مع الله خالقا، فنقض الأصل الأول عندهم التوحيد. ولكن أهل السنة يقولون إن الله هو خالق أفعال العباد، ولكن العباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة، لكنها لا تخرج من قدرة عن قدرة الله ومشيئته وإرادته، فلا يستقلون بشيء استقلال خلق. فإن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فالأمر كله لله عز وجل، لكن الله عز وجل أعطى الفطر والعقول وبين الشرائع ووعد وتوعد، والإنسان لا يشعر بإجبار ولا إكراه ولا رد عن الخير، ولكن مهما فعل فالله قد علم وقدره من قبل وأراده وشاءه وخلقه. الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهذا في مرتكب الكبيرة، يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا يسمى مؤمن ولا كافر، قد يسمونه فاسقا، فهو في منزلة بين المنزلة، لكن في الآخرة خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في هذا. وإن فاد الوعيد ماذا يريدون به؟ يريدون أن ما توعد الله عز وجل عليه من كبائر الذنوب لا بد أن ينفذه، فمن توعده بدخول النار لا بد أن يدخله النار، ليس لله أن لا يدخله، لا بد من إنفاذ الوعيد. وبالتالي بمقتضى هذا قالوا بخلود مرتكب الكبائر في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤداه أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو أدى ذلك إلى الخروج على الأئمة بلا حدود. فهذه أصول المعتزلة الخمسة، ثم شرح هذه الأصول قال وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة، فهم قدرية كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ثم قال ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة. ولاحظوا أبو جعفر هذا هو ابن جرير الطبري، لكنه ليس ابن جرير الطبري صاحب السنة السني، فهو ابن جرير الرافضة وليس ابن جرير أهل السنة. قال لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية أبو جعفر هذا، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول ذلك بذلك، يعني ليس منهم من يقول بمعتقد الرافضة ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم ذكر من أصول مفاد الوعيد، وأن من مقتضى ذلك أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار كما تقدم، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. يعني هؤلاء الرادون ردوهم من معتزل الاعتقاد، لكن لم يوقفوهم على الجادة جادة السنة، لأنهم أصلا ليسوا عليها، وإنما خففوا ضررهم وخطأهم وردوا عليهم، لكنهم ما ردوهم إلى السنة المحضة. قال حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين له بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من هذه التفاسير الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. فالحق عليه علامة تدل، فالباطل عليه علامة تدل على بطلانه. من آتاه الله عز وجل بصيرة مجرد ما يسمع الباطل يرد عليه من ذاته، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، يتبين بطلانه من العلم بفساد المدلول المراد المقصود المعتقد أن الله لا يرى، هذا فاسد، أن الله لا يصف بصفة، هذا كلام فاسد، كلام باطل، أهل الكبائر لا يخرجون من النار، هذا كلام باطل. تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، بفساد فهمهم لآيات القرآن، إما دليلا على قولهم تقوية له أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف الزمخشري ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيره الباطلة ما شاء الله. قال وقد رأيت من العلماء، يقول ابن تيمية، من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. فابن جرير وأمثاله عندهم ذكاء وعندهم لغة وعندهم بلاغة، ولهذا يستغلون معرفتهم بالبلاغة في تقرير مذاهبهم بخفاء لا يشعر به. ولهذا قال بعضهم قال تتبعت اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، بعضها تحتاج مجهر، والذي لا يعرف عقيدة الرجل ربما ينطلع عليه بعض عباراته، كما رد عليه في قوله لما جاء عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من ذلك، أي فوز أعظم من ذلك، يعني ما في فوز أعظم من هذا. لو جاء إنسان ما يعرف عقيدتهم وإنسان طيب قال لي والله هذا أعظم فوز، لا أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة. لكن عندنا معشر أهل السنة والجماعة نعيم في الجنة فوق نعيم الجنة، وهو ماذا؟ النظر إلى وجه الله عز وجل، ينسي أهل الجنة النعيم الذي هم فيه. فلهذا قالوا هو لما قال أي نعيم أفضل من ذلك، يعني لا نعيم أفضل من ذلك، هو يريد أن ينفي ما فوق نعيم الجنة وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فردوا عليه في هذا، فانظر كيف يدس دسا بعبارة يدغدغ بها العواطف والمشاعر، حتى قد ينقلها بعض الوعاظ وبعض حتى بعض العلماء لا ينتبه لها، لكن إذا عرفت الرجل ومعتقده واستغلاله حتى إنه أحيانا يطعن طعنا فاحشا في أهل السنة ويسمهم الحشوية والنابتة، وحتى يتطاولون أحيانا على رب العزة والجلال، فيقول إن الذي يقدر المعصية ثم يؤاخذ عليها من صفاته كيت وكيت معاذ الله. فهذه جهالات وظلمات بعضها فوق بعض. قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالتهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. لماذا؟ لأنه فتح الباب على مصراعيه. ولهذا نقرر أو يقرر العلماء طلاب العلم مرارا أنه لا بد من ضبط التفسير، لا بد من ضبطه، كما أن اللفظ لفظ القرآن مضبوط ما أحد يستطيع أن يزيد حرفا واحد، فكذلك الفهم يجب أن يكون منضبطا على ضوء فهم السلف الصالح. لأنه هنا لما انكسر الأمر دخل من دخل الرافضة الإمامية والفلاسفة والقرامطة وحتى بعض أهل السنة مع الأسف بعاطفتهم دخلوا فيما هو من هذا القبيل. قال تفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافض فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. ثم ذكر التفاسير التي سمعتم أو الأقوال التي سمعتم، تبت يدا أبي لهب وقال هما أبو بكر وعمر. أي عقل هذا؟ بل أي سفاهة هذه؟ أبو بكر وعمر يدا أبي لهب. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يقول أشركت أي بين أبي بكر وعمر. حملهم على هذا ماذا؟ حقدهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحملهم غلوهم في آل البيت إلى قولهم مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، طيب بينهما برزخ لا يبغيان، ما كملتموها. جهالات، يرمي أحدهم يعني كلمة أو كلمتين ثم يقف، كما يأتي المتصوفة ويقولون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذل يعني من أهان ذي النفس، من ذل ذي يعني من أهان نفسه يشفي، يكون عنده خاصية الشفاء. عي من الوعي، ها عي يعني اوعى افهم، ها من ذا الذي يشفي عي. طيب بعدين واصل، خلاص جهالات ضلالات لعب عبث. كذلك ايضا ما ذكر هنا. ثم قال ايضا وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير المفسرين في قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فيقول الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر. أبو بكر ليس من الصابرين؟ رسول الله ليس من الصادقين؟ فما هذه التجزئة؟ هذا هو الباب الذي دخل منه أولئك. ثم ذكر أقوال من هذا القبيل، قالوا أمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، لا يدل عليه. التين لا يدل بحال على أبي بكر، والزيتون على عمر، وطور سينين على عثمان، وهذا البلد الأمين على علي. هذه خرافات، تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله الذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، هذه كلها صفات لقوم وهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هذا كما يقال خبر بعد خبر. ثم بعد هذا تكلم عن تفسير ابن عطية وأمثاله، فقال تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. هذه تزكية مطلقة ولا مقيدة؟ هذه مقيدة. هو قال أتبع للسنة والجماعة وأسلم من الزمخشري، والحقيقة هذا ليس بمدح مطلق، لكن حينما تقارنه مع الزمخشري لا شك أنه أسلم من الزمخشري، لكنه هل هو سالم؟ لا، لأنه قال ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرة، ثم يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. اطلع على تفسير جرير الطبري ويأتي إلى مسألة للسلف فيها كلام فيعرض عن هذا ويذكر قول من يزعم أنهم المحققون وهم من المتكلمين من أصحابه. فإذا عنده أشعرية. قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لا شك أن الأشعرية أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكنهم هم فروخ المعتزلة، لكنهم أقرب. قال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، وهذا من عدله وإنصافه. لما جاء يقيم تفسير ابن عطية قال هو أفضل من الزمخشري، ولكن لما جاء لتفسير الطبري ماذا قال فيه؟ قال هو أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. هل نال ابن عطية مثل هذا؟ لا. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كلام تفسير في الآية إذا كان لهم في تفسير آية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في ذلك، وهو اعتقاد معنى باطل ثم حمل الآيات على ذلك المعنى. وفي الجملة، وهذه أيضا الجملة مفيدة كما حفظنا العلم، إما نقل مصدق عن معصوم، نحفظ هذه الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. هذه هي مسألة يجب تفسير القرآن على ضوء فهم السلف الصالح، يجب التقيد بفهم السلف الصالح في فهم القرآن في تفسير القرآن. من عدل حاد من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، ليس من استنبط استنباطا أو استدل بدليل لم يستدل به مخالفا لهم، لكن الكلام هنا في من عدل وحاد عن قولهم فإنه يكون مخطئ بل مبتدع لأنه سلك غير سبيل السنة. نسأل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فمن عدل عن ذلك كان مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فإذا هو أخطأ بل وقع في بدعة، بل إنه مبتدع، لكن تأثيمه أو عدم تأثيمه هذا ينظر فيه إلى مقدار ما بذل ومقصوده. هل بذل وسعه وجهده وطاقته؟ هل له عذر أو ليس له عذر؟ لكن كون له عذر هل يبرر قوله؟ لا، لكنه قد يكون له عذر، نشأ على هذا، ما وجد أحد يعلمه، علماؤه مشايخه كتب على هذا، بذل جهده ظن أن هذا هو العلم كله، لكنه وقع في بدعة وأخطأ. فإذا فرق بين أن نقول أن إنسان مخطئ ومبتدع وبين أن نقول أنه آثم. أمر الإثم إلى الله عز وجل، وهو متعلق بذله جهده بجهده بذله وسعه مقصد يعني مقصوده في ذلك غايته، فأمر التعظيم إلى الله عز وجل. لكن نحن نقول أنه أخطأ، أنه ابتدع، بل إنه مبتدع، لكن ما بينه وبين الله عز وجل هذا أمره إلى الله. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل ولم يدل جميعا. خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، أخطأ في الدليل في فهم الآية وفي المدلول في القول في المعتقد. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. نعم، المبطل المبتدع قد يورد أدلة، قد يورد فهما، لكن ليس كل دليل مقبول وليس كل فهم مقبول. فالمقصود التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، يعني أسباب الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم، من أصول العلم أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق. إذن أن أول شيء تتمكن أنت في عقيدة أهل السنة والجماعة، تتمكن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم بما نسب الله من أدلة على بيان الحق. إذن المرتبة الأولى أن تتمكن أنت في أمر الاعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة وتفاسيرهم المتمشية مع هذا المعتقد، ثم أيضا تعرف بطلان قولهم وأنهم اعتقدوا أشياء باطلة حتى تكون على بصيرة. والله تبارك وتعالى قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات لتتبين هي في نفسها، وليستبين ضدها وهو سبيل المجرمين. فلا بد أن تعرف الحق وتعرف الباطل. يعني بعض الناس يقول لك يكفي بس أن أعرف الحق، ما أريد أن أعرف البدع ولا أهل البدع ولا أصحاب البدع ولا كلامهم، قد يدسون لك السم في الدسم. وأناس همه الرد ومعرفة أهل البدع والردود ومن رد على من، وهو خاوي الوفاق أو عنده جهل في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلابد أن يكون إنسان على منهج ثابت، قوي نفسك في العلم في الاعتقاد، معرفة أهل السنة والجماعة دلائلهم، ومعرفة درجة ثانية كلام أهل البدع بدعهم استدلالاتهم كيفية الرد عليهم. ثم قال وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول. فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، كما قلنا في المعاني الصحيحة تهذيب النفس إصلاح القلب، هذه معاني صحيحة، لكن القرآن ما يدل على أن قاتل الذين يلونكم من الكفار المراد قلوبكم، اذهب إلى فرعون أن المراد القلب. فهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة وهي إصلاح القلوب والنفوس مثلا في هذا الباب، لكن القرآن لا يدل عليها. مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، الصوفي ليس التابعي، أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي وليس التابعي، له كتاب اسمه حقائق التفسير على طريق التفسير الإشاري الصوفي، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون مع الذي قصده فاسدا. حتى الصوفية يعني ليس معنى هذا أن ما قرره الصوفية كله حق لكن أخطأ في الدليل، لا، أحيانا بل كثيرا ما يقررون معاني باطلة ويستدلون بآيات لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك، كما يقرر غلاة الصوفية مثلا وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، ويستدلون بقوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيقول لا إله موجود إلا الله، فإذا كل مألوه معبود هو الله، فالله في كل شيء، الله في كل شيء، في الجماد والشجر والحجر، وهذا اعتقاد باطل واستدلال الباطل. أما أهل السنة فيقول لا إله حق، لا إله معبود بحق، ليس مجرد لا إله معبود فقط، لا إله معبود بحق إلا الله. فهنا هم أخطأوا في ماذا؟ في الدليل والمدلول معا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بعلمكم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: متى يقال في سبب النزول أنه صريح؟
قلنا أنه إذا ذكر السببية وقال سبب نزول هذه الآية كذا فهذا صريح، نص صريح في السببية، إذا صرح بقول السبب نزول آية كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف ولا يأخذ على العلم ثمنا، ما توضيحه؟
ماذا؟
ولا يأخذ على العلم ثمنا.
أظن هذا السؤال للشيخ صالح، أظنه يتعلق بالدرس الشيخ صالح وإلا لا؟ صحيح؟ خلاص حول للشيخ صالح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإصغائي ومجالسة أهل البدع؟
بين
الإصغائي ومجالسة أهل البدع
أيضا
قد يكون الشيخ
صالح، هذا يتعلق بالشيخ صالح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكتف صفة من صفات الله عز وجل؟
الكتف؟
نعم،
لا أعلم هذا واردا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتزلة كفار في عقيدتهم؟ وهل كذلك الذين يفسرون القرآن بغير ما وضع له، هل كذلك يكفرون مثل تفسير إن التين والزيتون أبو بكر وعمر؟
أما المعتزلة الذين تقام عليهم الحجة وينفون يعني صفات الله تبارك وتعالى، فإذا أقيمت عليهم الحجة فهذا أخشى أن يصل إلى حد الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأشاعرة كذلك يفسرون القرآن كالمعتزلة؟
نعم، الأشاعرة كذلك، هم المتكلمة يفسرون القرآن كالمعتزلة، يعني شاركون في هذا الأصل.
أحسن الله إليكم. قلتم عن تفسير القرآن أنه تقريب للمعنى، هل كذلك ينطبق على الصفات، على صفات الله عز وجل؟
صفات الله تفسر بما تدل عليه اللغة وما نعرف من دلالة اللغة، ولا نحيط علما بصفات الله تبارك وتعالى كما قال ولا يحيطون به علما، فهو تقريب للمعنى من ناحية أن لا نحيط علما بكنه الصفة كلها، لكن ما نفهم منها ما تدل عليه اللغة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي تنصحنا به في جمع كلام السلف في التفسير؟
أما في جمع كلام السلف فلا أجل وأجمل من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، أنه يجمع ويحرر ويرجح، نعم، كما قال العلماء بعضهم: ما تحت أديم السماء أجل من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك ولم يذكر نفيهم للأسماء، فلماذا؟
توحيد الجهمية،
يقول توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وكما قلتم أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات،
هو توحيد المعتزلة. أقول لعله يعني به المعتزلة.
أحسن الله إليكم. قال: كيف يتدرج الطالب في هذا العلم؟
هذا دعه غدا إن شاء الله بإذن الله.
يقول السائل: هل يكون الشخص مبتدعا ولا يكون آثما؟
نعم، قد يكون مبتدع ولكن له عذر عند الله عز وجل، له عذر، هذا ما أداه إليه اجتهاده، ولكننا لا نخرجه من البدعة، هو مبتدع ومخطئ وضال، لكن عذره بينه وبين ربه تبارك وتعالى. لكن نحن ما نقول يعني أنه ليس بآثم، ما ننفي عنه الإثم، لكن نقول فيما يتعلق بمؤاخذته هذا عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم بأحوال عباده. نعم،
جزاكم الله خير.
ولهذا يعني تلاحظون العلماء أجلوا، قدروا ابن حجر والنووي رحمهم الله، وهم قد أخطأوا في بعض آيات الصفات. لماذا العلماء يعني ما قالوا أنهم مبتدعة واطرحوهم ونبذوهم؟ قلنا هذا أولا هؤلاء علماء واجتهدوا وبذلوا وسعهم وطاقتهم، وهذا العلم الذي تلقوه من أشياخهم وظنوا أن هذا هو الحق، لأن عهدنا أنهم يحررون القول في المسائل ومع النصوص دائما، فهذا الذي أداه إليهم اجتهادهم. فنحن نقول أنهم أخطأوا في هذا، لكن ما نستطيع أن نقول أنهم يعني ضلال في كل شيء ونعاملهم معاملة المنظرين من المبتدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو ضابط خروج المفسر أو الفقيه من منهج أهل السنة والجماعة؟
والله على حسب المنهج الذي يسير عليه، إذا كان خطأ أو خطأان لا نستطيع أن نخرجه بهذا، لكن إذا رأينا أنه قد اضطرد هذا الأمر عنده في باب الصفات مثلا، أو فحينئذ نقول أنه خرج في هذا الباب، ولا نقول هو من أهل السنة والجماعة بإطلاق، أنه خالف. نعم.
أحسن الله عليكم. ما رأيكم في تفسير الطاهر بن عاشور؟
تفسير الطاهر بن عاشور طبعا هو أشعري لا شك، بل أشعري جلد، ولكنه يعني فيه مباحث بلاغية جيدة وتحريرات تتعلق بهذا الجانب مفيدة نافعة، ولكنه أشعري فيتنبه لهذا الأمر، أشعري بشدة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
طيب خلاص، غدا إن شاء الله سننتهي بإذن الله. ها؟ لماذا؟ ها؟ أيوة. غدا. طيب أنا أشوف ما نستطيع أن نقدمه، لكن حاولنا أن ننتهي إن شاء الله، نعطيكم فرصة ولو نصف ساعة إن شاء الله، فيها خير وبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، الحديث حول شرح هذه المقدمة النافعة الماتعة في وصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان آخر ما توقفنا عنده الكلام عن نوعي الاختلاف في التفسير، ما كان مستنده النقل وما كان مستنده طرق الاستدلال، أي النظر والاستدلال. وتكلمنا عما مستنده النقل، واليوم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الثاني، وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. فليقرأ القارئ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير إمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. أحدهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين
بمجرد ما يسوغ.
أحسن الله إليكم. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وإمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وغير ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحد ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب، يقولون هما أبو بكر وعمر، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، يقولون أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، وقوله فقاتلوا أئمة الكفر، يقولون طلحة والزبير، وقوله مرج البحرين، يقولون علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يقولون في علي بن أبي طالب، وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يقولون علي بن أبي طالب، وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يقولون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقولون نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يقولون: إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه، يقولون أبو بكر. أشداء على الكفار، يقولون عمر. رحماء بينهم، يقولون عثمان. تراهم ركعا سجدا، يقولون علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه رضي الله عنهم، وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، وهم الذين معه رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله: إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد به أبو بكر وحده. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد به أبو بكر وحده رضي الله عنه، ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى أحسن الله إليكم. عندنا يعطى أحسن الله إليكم. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
بارك الله فيكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو النوع الثاني من أسباب الاختلاف، وهو الاختلاف من جهة الاستدلال، من جهة النظر والاستدلال لا من جهة النقل. وهذا النوع يقول أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، ثم ذكر هاتين الجهتين، ولكنه قدم بمقدمة بين أن هاتين الجهتين حدثتا بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي هي بالمأثور المحض عن الصحابة والتابعين ليس فيها شيء من هذه البدع وهذه الأخطاء المتعلقة بالاستدلال، لأنها كلها عن السابقة كانت بالمأثور الصرف، قد يكون فيها شيء من الخطأ مما يدخل في النوع الأول، أما ما يدخل في النوع الثاني من جهة الخطأ في الاستدلال فهذا أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الأولى، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهذه المعاني إما أن تكون معاني باطلة مبتدعة فاستدلوا على باطل بما لا يدل عليه، فخطأهم حينئذ في ماذا؟ في اعتقادهم وفي استدلالهم، خطأهم في اعتقادهم وفي استدلالهم. وقد يكون ما اعتقدوه معنى صحيحا ولكنهم استدلوا عليه بما لا يدل عليه، فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. أما الأولون فخطأهم في المدلول وفي الدليل فيما أرادوا إثباته وفي فهمهم للنص الذي جعلوه دليل له. وأما الآخرون أو الآخرون فإنهم اعتقدوا معاني حق، لكن الخطأ جاء من ناحية الاستدلال، فاستدلوا على تلك المعاني بما لا يدل عليها، كما يقال لووا أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدوا. لو كان ما اعتقدوا باطلا كان خطأ في الاستدلال المدلول، وإن كان ما اعتقدوا حقا كان خطأ في الاستدلال لا في المدلول. وهذا سيأتي مزيد بيان له. فإذا السبب الأول أو الجهة الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهذا عام، هذه المعاني قد تكون حق وقد تكون غير حق. الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، يعني نظروا إلى القرآن من ناحية المعنى العربي فقط، اللسان العربي من ناحية اللغة، بقطع النظر عن المتكلم وهو رب العزة والجلال أو المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو المنزل عليه وهم العرب بالدرجة الأولى ثم أمة الإسلام جميعا، فقصروا نظرهم عن هذه المعاني العظيمة لأن لها أثرا في تحديد المعنى، واقتصروا على فقط اللسان العربي. ولا شك أن هذا قصور له آثاره في الفهم وفي تنزيل الآيات في غير مواضعها. قال فالأولون الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. فالأولون راعوا ماذا؟ راعوا المعنى. والآخرون راعوا مجرد اللفظ بغض النظر عن المتكلم والمخاطب، راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ، يعني حتى الذين نظروا إلى اللفظ كثيرا ما يخطئون في فهمه وفي احتماله، يظنون أن اللغة تدل على هذا وهي لا تدل عليه، كما يأتي مثلا ويقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، ينسبون إلى أمهاتهم سترا على الناس لئلا يدعى إلى أب هو غير زوج أمه. والدليل قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فنظر إلى لفظ إمامهم إمام، ومع هذا أخطأ مع أنه قصر نظره على اللفظ ولم ينظر إلى النصوص الأخرى، فإنه لو نظر إلى النصوص الأخرى سيجد ما يدل على أن الناس يدعون إلى آبائهم، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ولا يقال ابن فلانة، حديث ثابت. فقال المراد بإمامهم يعني أمهاتهم، فقصر نظره على اللفظ وأخطأ، ف فإن أمهات فإن أم تجمع على ماذا؟ على أمهات. وأما إمام ليس جمع لأم، لا تقول أم وإمام، لا، أم وأمهات. فإذا هو قصر نظره على اللفظ ومع هذا أخطأ. ثم قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. الأولون الذين اعتقدوا معاني كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن لأنهم في البداية سبقوا إلى معنى فبنوه فاعتقدوه ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن عليه، كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. ثم قال الأولون صنفان، لا تعجلوا، يعني ما سيأتي من كلام سيوضح، أعلم أنه ربما تمر بعض الأشياء ما فهمت لكن لن ننتهي إلا وقد فهمنا إن شاء الله. الأولون صنفان، من الأولون؟ الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يقول صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يعني كما يقال بالمثال يتضح المقال. المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، فاعتقدوا اعتقاد أن الله لا يتكلم كلاما يسمع بحرف وصوت. ثم جاءوا إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إثبات أن الله كلم موسى وتأكيده بالمصدر كلمه تكليما، فكيف سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به؟ قال بعضهم كلم هنا من الكلم الذي هو الجرح، كلمه يعني جرحه، يعني جرحه بلسان الحكمة تجريحا. فهم أرادوا أن ينفوا صفة الكلام لأنهم اعتقدوا أن الله لا يتكلم، حتى يذكرون أن بعض المبتدعة جاء لأبي عمرو بن العلاء من القراء وقال له أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، فالذي كلم من هو؟ موسى، ما في إثبات صفة الكلام لله عز وجل بتغيير حركة. فقال هب أنني قرأت هكذا فكيف أقرأ قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما حلها، كيف تحلها، كيف تخرج منها؟ كلمه ربه فأسقط في يده. فإذا الأولون الذين اعتقدوا معاني تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. فمثلا عند المعتزلة نفي الرؤية وأن الله تبارك وتعالى لا يرى، لا يرى حتى في الآخرة، واستدلوا بقوله تعالى لموسى قال لن تراني، لن تراني، فقالوا لن هذه تدل على التأبيد في النفي، يعني لن تراني أبدا. فحملوا لن هذه على التأبيد، وهل لن في لغة العرب تدل على التأبيد؟ لا، تدل على النفي المستقبل، وقد يكون إلى وقت إلى أمد، لن تراني في الدنيا، وهذا هو الحق، لن تراني الآن. ولهذا العلماء لما عبروا عن استدلال المعتزلة بلن في نفيها الشيء المستقبل قالوا لن للزمخشرية، لأن الزمخشري هو الذي رأى أنها تدل على النفي المؤبد، مع أنه في لغة العرب تقول أعطني قلما أقول لن أعطيك، الآن ما أعطيك. بعده بمدة زانت العلاقة بيني وبينك وكثرت الأقلام عندي، فقلت أعطني قلم، قلت تفضل هذا قلم. لن الأولى أين ذهبت؟ لن محدودة، لن في ذلك الوقت لن أعطيك، فلا تدل على التأبيد، وخصوصا أن هناك من الأدلة ما يدل على هذا. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله تبارك وتعالى في ذكر ما يعذب به المعرضون الكافرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، سترون ربكم. إذن أين أثر لن في التأبيد؟ تأبيد في وقت أو نفي في وقت محدد معين. فالأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، كما أن المعتزلة لما جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذه الآية استدلوا بها على ماذا؟ على نفي الصفات، فلا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، وهل الآية تدل على هذا؟ لا، الآية تدل على نفي المماثلة، على نفي المماثلة لا على نفي الصفات. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، كالذين نفوا الرؤية واستدلوا ما استدلوا به، فخطأهم في الدليل والمدلول. وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. كيف قد يكون حقا؟ الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، حمل ألفاظ القرآن عليها، فحملوا القرآن ما لم يحتمل، أو سلبوا دلالة الألفاظ. مثل ماذا؟ مثل الصوفية الذين ركزوا على ماذا؟ ركزوا على إصلاح القلوب وتهذيبها، وإصلاح القلوب وتهذيبها هذا معنى صحيح في أصله، لكن أن يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فيفسره بقوله اذهب إلى قلبك فأصلحه فإنه قد تجاوز الحد، هذا الخطأ. حمل الآية على غير ما أريد بها، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول يعني اذهب إلى قلبك فأصلحه فإنه قد تجاوز الحد. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني نفوسكم، فأرادوا تهذيب النفوس، تهذيب القلوب، وهذا معنى حق، لكن الخطأ في ماذا؟ الخطأ في الدليل، الخطأ في الدليل لا في المدلول، يعني لا في المعنى الذي أرادوا إثباته، وإنما الخطأ في الدليل، وضعوه في غير، وضعوا الآية في غير موضعها ولو أعناق النصوص. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، كما مثلنا بالمعتزلة وغيرهم من المؤولة، فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع في تفسير الحديث سواء بسواء. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، أخطأوا في الدليل والمدلول يعني أخطأوا في الفكرة التي استدلوا عليها وفي فهمهم للآية ووضعها دليلا لما اعتقدوا، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. يأتون مثلا إلى قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيستدلون بهذا على معتقدهم في أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، فيستدلون بهذه الآية ويهملون بقية النصوص التي تدل على أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل قتل النفس شرك بالله أو ودون ذلك؟ ودون ذلك، إذن داخل فيه لمن يشاء. طيب الوعيد على قاتل النفس بالنار وغيره للذين يكون أموالا تم ظلما إنما يكون بطونهم نارا، هذا الوعيد ماذا نقول؟ نقول هذا وعيد قد ينفذه الله وهو حق، وقد يعفو ويتجاوز، فهو لله تبارك وتعالى، وهذا من كرم الله عز وجل. فالكريم إذا وعد وفى، لا يمكن أن يعد الله عز وجل على أمر خير ثم لا يفي، حاشا وكلا، ولكن إذا توعد فقد يعفو. فالكريم إذا وعد وفى، وإذا توعد عمن شاء عفا. الكريم إذا وعد وفى، وإذا توعد عمن شاء عفا. وقد قال القائل وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته يعني هددته أو وعدته بعطاء، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي يعني أتهدد ثم أقول قد عفوت عنك، وهذا كرم. ومنجز موعدي لا أخلف ميعادي وعدي وعطائي. فتارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. يتأولون ما يخالف مذهبهم كما قلنا في كلم الله موسى تكريما، هذا يخالف مذهبهم في إثبات الكلام، فتأوله إلى ماذا؟ جرحه بلسان حكمة تجريحا. يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وتحريفا للكلم عن مواضعه، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، ثم ذكر جملة من تلك التفاسير منها تفسير الكشاف للزمخشري، ثم ذكر أصول المعتزلة وهي خمسة. ما هي؟ التوحيد. ماذا يريدون بالتوحيد؟ تجريد الله عز وجل من صفاته، الله واحد لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وزعموا أن هذا توحيد. فتوحيدهم الذي يقولون ينفون به عن الله تبارك وتعالى الصفات. وهذا هذه جهالة وضلالة وغواية. فإن الواحد قد يكون له أسماء، وكل اسم يدل على صفة، وكثرة صفات الواحد دليل على عظمته. كلما نظرت له من ناحية من جهة رأيت فيه صفة من الصفات فهذا دليل عظمته. لكنهم هم نفوا أسماء الله وصفاته وقالوا التوحيد. ثانيا العدل، عفوا نفوا صفات الله عز وجل. المعتزلة نفوا صفات، الجهمية هم الذين نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الصفات وزعموا أن هذا هو التوحيد. والعدل، ما العدل الذي يقولون؟ يقولون إن الله لم يشأ أفعال العباد لأن هذا مقتضى العدل. أيشأ الله ويقدر عليهم المعصية ثم يؤاخذهم عليها؟ هذا ظلم. إذن ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن العباد هم يتصرفون. ففروا من أمر ووقعوا فيما هو أشد منه، وقعوا في إثبات خالق مع الله عز وجل. الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فمؤدى قولهم أن الله خلقكم وأنتم خلقتم ما تعملون، فأثبتوا مع الله خالقا، فنقض الأصل الأول عندهم التوحيد. ولكن أهل السنة يقولون إن الله هو خالق أفعال العباد، ولكن العباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة، لكنها لا تخرج من قدرة عن قدرة الله ومشيئته وإرادته، فلا يستقلون بشيء استقلال خلقه. فإن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فالأمر كله لله عز وجل، لكن الله عز وجل أعطى الفطر والعقول وبين الشرائع ووعد وتوعد، والإنسان لا يشعر بإجبار ولا إكراه ولا رد عن الخير، ولكن مهما فعل فالله قد علمه وقدره من قبل وأراده وشاءه وخلقه. الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهذا في مرتكب الكبيرة، يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا يسمى مؤمن ولا كافر، قد يسمونه فاسقا، فهو في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في هذا. وإنفاد الوعيد ماذا يريدون به؟ يريدون أن ما توعد الله عز وجل عليه من كبائر الذنوب لا بد أن ينفذه، فمن توعده بدخول النار لا بد أن يدخله النار، ليس لله أن لا يدخله، لا بد من إنفاد الوعيد. وبالتالي بمقتضى هذا قالوا بخلود مرتكب الكبائر في النار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤداه أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو أدى ذلك إلى الخروج على الأئمة بلا حدود. فهذه أصول المعتزلة الخمسة، ثم شرح هذه الأصول قال وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة، فهم قدرية كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ثم قال ولأبي جعفر، هذا تفسير على هذه الطريقة، ولاحظوا أبو جعفر هذا هو ابن جرير الطبري، لكنه ليس ابن جرير الطبري صاحب السنة السني، فهو ابن جرير الرافضة وليس ابن جرير أهل السنة، قال لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية أبو جعفر هذا، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول ذلك بذلك، يعني ليس منهم من يقول بمعتقد الرافضة، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم ذكر من أصول مفاد الوعيد، وأن من مقتضى ذلك أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار كما تقدم، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. يعني هؤلاء الرادون ردوهم من معتزل الاعتقاد، لكن لم يوقفوهم على الجادة، جادة السنة، لأنهم أصلا ليسوا عليها، وإنما خففوا ضررهم وخطأهم وردوا عليهم، لكنهم ما ردوهم إلى السنة المحضة. قال حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين له بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من هذه التفاسير الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. فالحق عليه علامة تدل، فالباطل عليه علامة تدل على بطلانه. من آتاه الله عز وجل بصيرة مجرد ما يسمع الباطل يرد عليه من ذاته، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، يتبين بطلانه من العلم بفساد المدلول المراد المقصود المعتقد أن الله لا يرى، هذا فاسد، أن الله لا يصف بصفة، هذا كلام فاسد، كلام باطل، أهل الكبائر لا يخرجون من النار، هذا كلام باطل. تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، بفساد فهمهم لآيات القرآن، إما دليلا على قولهم تقوية له أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف الزمخشري ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. قال: وقد رأيت من العلماء، يقول ابن تيمية، من العلماء المفسرين وغيرهم، من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. فابن جرير وأمثاله عندهم ذكاء وعندهم لغة وعندهم بلاغة، ولهذا يستغلون معرفتهم بالبلاغة في تقرير مذاهبهم بخفاء لا يشعر به. ولهذا قال بعضهم: قال تتبعت اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، بعض تاج مجهر، والذي لا يعرف عقيدة الرجل ربما ينطلع عليه بعض عباراته، كما ردوا عليه في قوله لما جاء عند قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من ذلك، أي فوز أعظم من ذلك، يعني ما في فوز أعظم من هذا. لو جاء إنسان ما يعرف عقيدتهم وإنسان طيب قال: والله هذا أعظم فوز، لا أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة. لكن عندنا معشر أهل السنة والجماعة نعيم في الجنة فوق نعيم الجنة، وهو ماذا؟ النظر إلى وجه الله عز وجل، ينسي أهل الجنة النعيم الذي هم فيه. فلهذا قالوا، هو لما قال أي نعيم أفضل من ذلك، يعني لا نعيم أفضل من ذلك، هو يريد أن ينفي ما فوق نعيم الجنة، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فردوا عليه في هذا. فانظر كيف يدس دسا بعبارة يدغدغ بها العواطف والمشاعر، حتى قد ينقلها بعض الوعاظ وبعض حتى بعض العلماء ما ينتبه لها، لكن إذا عرفت الرجل ومعتقده واستغلاله، حتى إنه أحيانا يطعن طعنا فاحشا في أهل السنة ويسمهم الحشوية والنابتة، وحتى يتطاولون أحيانا على رب العزة والجلال، فيقولون إن الذي يقدر المعصية ثم يؤاخذ عليها من صفاته كيت وكيت، معاذ الله. فهذه جهالات وظلمات بعضها فوق بعض. قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالتهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. لماذا؟ لأنه فتح الباب على مصراعيه. ولهذا نقرر أو يقرر العلماء طلاب العلم مرارا أنه لا بد من ضبط التفسير، لا بد من ضبطه، كما أن اللفظ لفظ القرآن مضبوط ما أحد يستطيع أن يزيد حرفا واحد، فكذلك الفهم يجب أن يكون منضبطا على ضوء فهم السلف الصالح. لأنه هنا لما انكسر الأمر دخل من؟ دخل الرافضة الإمامية والفلاسفة والقرامطة وحتى بعض أهل السنة مع الأسف بعاطفتهم دخلوا فيما هو من هذا القبيل. قال تفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافض فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. ثم ذكر التفاسير التي سمعتم أو الأقوال التي سمعتم، تبت يدا أبي لهب وقال هما أبو بكر وعمر. أي عقل هذا؟ بل أي سفاهة هذه؟ أبو بكر وعمر يدا أبي لهب. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يقول أشركت أي بين أبي بكر وعمر، حملهم على هذا ماذا؟ حقدهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحملهم غلوهم في آل البيت إلى قولهم مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، طيب بينهما برزخ لا يبغيان، ما كملتموها. جهالات، يرمي أحدهم يعني كلمة أو كلمتين ثم يقف، كما يأتي المتصوفة ويقولون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذل يعني من أهان، ذي النفس، من ذا الذي يعني من أهان نفسه يشفي، يكون عنده خاصية الشفاء، عي من الوعي، ها عي يعني اوعى افهم، ها من ذا الذي يشفي عي، طيب بعدين واصل خلاص. جهالات، ضلالات، لعب، عبث. كذلك ايضا ما ذكر هنا. ثم قال ايضا وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير المفسرين في قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فيقول الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر. أبو بكر ليس من الصابرين؟ رسول الله ليس من الصادقين؟ فما هذه التجزئة؟ هذا هو الباب الذي دخل منه أولئك. ثم ذكر أقوال من هذا القبيل، قالوا أمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، لا يدل عليه، التين لا يدل بحال على أبي بكر، والزيتون على عمر، وطور سينين على عثمان، وهذا البلد الأمين على علي. هذه خرافات، تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، هذه كلها صفات لقوم وهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقال خبر بعد خبر. ثم بعد هذا تكلم عن تفسير ابن عطية وأمثاله، فقال تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. هذه تزكية مطلقة ولا مقيدة؟ هذه مقيدة. هو قال أتبع للسنة والجماعة وأسلم من الزمخشري، والحقيقة هذا ليس بمدح مطلق، لكن حينما تقارنه مع الزمخشري لا شك أنه أسلم من الزمخشري، لكنه هل هو سالم؟ لا، لأنه قال ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرة، ثم يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. اطلع على تفسير ابن جرير الطبري ويأتي إلى مسألة للسلف فيها كلام فيعرض عن هذا ويذكر قول من يزعم أنهم المحققون وهم من المتكلمين من أصحابه، فإذا عنده أشعرية. قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لا شك أن الأشعرية أقرب إلى السنة من المعتزلة لكنهم فروخ المعتزلة، لكنهم أقرب. قال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، وهذا من عدله وإنصافه. لما جاء يقيم تفسير ابن عطية قال هو أفضل من الزمخشري، ولكن لما جاء لتفسير الطبري ماذا قال فيه؟ قال هو أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. هل نال ابن عطية مثل هذا؟ لا. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كلم تفسير في الآية إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في ذلك، وهو اعتقاد معنى باطل ثم حمل الآيات على ذلك المعنى. وفي الجملة، وهذه أيضا الجملة مفيدة كما حفظنا العلم، إما نقل مصدق عن معصوم، نحفظ هذه الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. هذه هي مسألة يجب تفسير القرآن على ضوء فهم السلف الصالح، يجب التقيد بفهم السلف الصالح في فهم القرآن في تفسير القرآن. من عدل حاد من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، ليس من استنبط استنباطا أو استدل بدليل لم يستدل به مخالفا لهم، لكن الكلام هنا في من عدل وحاد عن قولهم فإنه يكون مخطئ بل مبتدع لأنه سلك غير سبيل السنة. نلسن خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي. فمن عدل عن ذلك كان مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فإذا هو أخطأ بل وقع في بدعة، بل إنه مبتدع، لكن تأثيمه أو عدم تأثيمه هذا ينظر فيه إلى مقدار ما بذل ومقصوده، هل بذل وسعه وجهده وطاقته، هل له عذر أو ليس له عذر. لكن كون له عذر هل يبرر قوله؟ لا، لكنه قد يكون له عذر، نشأ على هذا، ما وجد أحد يعلمه، علماؤه مشايخه كتبوا على هذا، بذل جهده ظن أن هذا هو العلم كله، لكنه وقع في بدعة وأخطأ. فإذا فرق بين أن نقول أن إنسان مخطئ ومبتدع وبين أن نقول أنه آثم. أمر الإثم إلى الله عز وجل، وهو متعلق ببذله جهده، بجهده، بذله وسعه، مقصوده في ذلك، غايته، فأمر التأثيم إلى الله عز وجل، لكن نحن نقول أنه أخطأ، أنه ابتدع، بل إنه مبتدع، لكن ما بينه وبين الله عز وجل هذا أمره إلى الله. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، أخطأ في الدليل في فهم الآية، وفي المدلول في القول في المعتقد. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. نعم، المبطل المبتدع قد يورد أدلة، قد يورد فهما، لكن ليس كل دليل مقبول وليس كل فهم مقبول. فالمقصود التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، يعني أسباب الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم، من أصول العلم أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق. إذن أن أول شيء تتمكن أنت في عقيدة أهل السنة والجماعة، تتمكن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم بما نسب الله من أدلة على بيان الحق. إذن المرتبة الأولى أن تتمكن أنت في أمر الاعتقاد، معتقد أهل السنة والجماعة وتفاسيرهم المتمشية مع هذا المعتقد. ثم أيضا تعرف بطلان قولهم وأنهم اعتقدوا أشياء باطلة حتى تكون على بصيرة. والله تبارك وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات لتتبين هي في نفسها، وليستبين ضدها وهو سبيل المجرمين. فلا بد أن تعرف الحق وتعرف الباطل. يعني بعض الناس يقول لك يكفي بس أن أعرف الحق، ما أريد أن أعرف البدع ولا أهل البدع ولا أصحاب البدع ولا كلامهم، قد يدسون لك السم في الدسم. وأناس همه الرد ومعرفة أهل البدع والردود ومن رد على من، وهو خاول وفاق أو عنده جهل في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلابد أن يكون إنسان على منهج ثابت، قوي نفسك في العلم في الاعتقاد، معرفة أهل السنة والجماعة دلائلهم، ومعرفة درجة ثانية كلام أهل البدع، بدعهم، استدلالاتهم، كيفية الرد عليهم. ثم قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، كما قلنا في المعاني الصحيحة تهذيب النفس، إصلاح القلب، هذه معاني صحيحة، لكن القرآن ما يدل على أن قاس الذين يلونكم من الكفار المراد قلوبكم، اذهب إلى فرعون أن المراد القلب. فهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة وهي إصلاح القلوب والنفوس مثلا في هذا الباب، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثيرهم ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، الرحمن السلمي الصوفي ليس التابعي، أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي وليس التابعي، له كتاب اسمه حقائق التفسير على طريق التفسير الإشاري الصوفي، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصده فاسدا. حتى الصوفية، يعني ليس معنى هذا أن ما قرره الصوفية كله حق لكن أخطأ في الدليل، لا، أحيانا بل كثيرا ما يقررون معاني باطلة ويستدلون بآيات لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك. كما يقرر غلاة الصوفية مثلا وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، ويستدلون بقوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيقول لا إله موجود إلا الله، فإذا كل مألوه معبود هو الله، فالله في كل شيء، الله في كل شيء، في الجماد والشجر والحجر، وهذا اعتقاد باطل واستدلال باطل. أما أهل السنة فيقول لا إله حق، لا إله معبود بحق، ليس مجرد لا إله معبود فقط، لا إله معبود بحق إلا الله. فهنا هم أخطأوا في ماذا؟ في الدليل والمدلول معا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بعلمكم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: متى يقال في سبب النزول أنه صريح؟
قلنا أنه إذا ذكر السببية وقال السبب نزول هذه الآية كذا فهذا صريح، نص صريح في السببية، إذا صرح بقول السبب نزول آية كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف ولا يأخذ على العلم ثمنا، ما توضيحه؟
ماذا؟
ولا يأخذ على العلم ثمنا.
أظن هذا السؤال للشيخ صالح، أظنه يتعلق بالدرس الشيخ صالح وإلا لا؟ صحيح؟ خلاص حول للشيخ صالح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإصغائي ومجالسة أهل البدع؟
بين
الإصغائي ومجالسة أهل البدع
أيضا
قد يكون الشيخ
صالح. هذا التعلق بالشيخ صالح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكتف صفة من صفات الله عز وجل؟
الكتف؟
نعم.
لا أعلم هذا واردا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتزلة كفار في عقيدتهم؟ وهل كذلك الذين يفسرون القرآن بغير ما وضع له، هل كذلك يكفرون مثل تفسير إن التين والزيتون أبو بكر وعمر؟
أما المعتزلة الذين تقام عليهم الحجة وينفون يعني صفات الله تبارك وتعالى، فإذا أقيمت عليهم الحجة فهذا أخشى أن يصل إلى حد الكفر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الأشاعرة كذلك يفسرون القرآن كالمعتزلة؟
نعم، الأشاعرة كذلك هم المتكلمة، فسروا القرآن كالمعتزلة، يعني شاركوهم في هذا الأصل.
أحسن الله إليكم. قلتم عن تفسير القرآن أنه تقريب للمعنى، هل كذلك ينطبق على الصفات، على صفات الله عز وجل؟
صفات الله تفسر بما تدل عليه اللغة وما نعرف من دلالة اللغة، ولا نحيط علما بصفات الله تبارك وتعالى كما قال ولا يحيطون به علما، فهو تقريب للمعنى من ناحية أن لا نحيط علما بكنه الصفة كلها، لكن ما نفهم منها ما تدل عليه اللغة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي تنصحنا به في جمع كلام السلف في التفسير؟
أما في جمع كلام السلف فلا أجل وأجمل من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، أنه يجمع ويحرر ويرجح، نعم، كما قال العلماء بعضهم: ما تحت عديم السماء أجل من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك ولم يذكر نفيهم للأسماء، فلماذا؟
توحيد الجهمية،
يقول: توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وكما قلتم أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات،
هو توحيد المعتزلة، أقول لعله يعني به المعتزلة.
أحسن الله إليكم. قال: كيف يتدرج الطالب في هذا العلم
هذا دعه غدا إن شاء الله بإذن الله.
يقول السائل: هل يكون الشخص مبتدعا ولا يكون آثما؟
نعم، قد يكون مبتدع ولكن له عذر عند الله عز وجل، له عذر، هذا ما أداه إليه اجتهاده، ولكننا لا نخرجه من البدعة، هو مبتدع ومخطئ وضال، لكن عذره بينه وبين ربه تبارك وتعالى. لكن نحن ما نقول يعني أنه ليس بآثم، ما ننفي عنه الإثم، لكن نقول فيما يتعلق بمؤاخذته هذا عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم بأحوال عباده. نعم،
جزاكم الله خير.
ولهذا يعني تلاحظون العلماء أجلوا قدروا ابن حجر والنووي رحمهم الله، وهم قد أخطأوا في بعض آيات الصفات. لماذا العلماء يعني ما قالوا أنهم مبتدعة وطرحوهم ونبذوهم؟ قلنا هذا أولا هؤلاء علماء واجتهدوا وبذلوا وسعهم وطاقتهم، وهذا العلم الذي تلقوه من أشياخهم وظنوا أن هذا هو الحق، لأن عهدنا أنهم يحررون القول في المسائل ومع النصوص دائما، فهذا الذي أداه إليهم اجتهادهم، فنحن نقول أنهم أخطأوا في هذا، لكن ما نستطيع أن نقول أنهم يعني ضلال في كل شيء ونعاملهم معاملة المنظرين من المبتدعة. نعم،
أحسن الله إليكم. ما هو ضابط خروج المفسر أو الفقيه من منهج أهل السنة والجماعة؟
والله على حسب المنهج الذي يسير عليه، إذا كان خطأ أو خطأان لا نستطيع أن نخرجه بهذا، لكن إذا رأينا أنه قد اضطرد هذا الأمر عنده في باب الصفات مثلا، أو فحينئذ نقول أنه خرج في هذا الباب، ولا نقول هو من أهل السنة والجماعة بإطلاق، أنه خالف. نعم،
أحسن الله عليكم. ما رأيكم في تفسير الطاهر بن عاشور؟
تفسير الطاهر بن عاشور طبعا هو أشعري لا شك، بل أشعري جلد، ولكنه يعني فيه مباحث بلاغية جيدة وتحريرات تتعلق بهذا الجانب مفيدة نافعة، ولكنه أشعري فيتنبه لهذا الأمر، أشعري بشدة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
طيب خلاص، غدا إن شاء الله سننتهي بإذن الله. ها؟ لماذا؟ ها؟ أيوه. غدا. طيب أنا أشوف ما نستطيع أن نقدمه، لكن حاولنا أن ننتهي إن شاء الله، نعطيكم فرصة ولو نصف ساعة إن شاء الله، فيها خير وبركة إن شاء الله.